بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاف عليه القضاء، بماذا أعل أو على من أنكر؟ أنكر على هشام بن حسان. عيسى بن يونس قد توبع، تابعه حفص بن غياث، فلظهر تحميل الوهم من هشام بن حسان. قد ثبت عن أبي هريرة الفتوى بخلافه كما بواب البخاري في صحيحه. ما الصحيح في هذه المسألة؟ هل القي من المفطرات؟ ليس من المفطرات حتى وإن تعمد. نعم، حتى وإن تعمد. فإذا أعاد شيئا من فمه، إذا أعاد القي من فمه، إذا أعاده عمدا يبطل لأنه قد خرج إلى الفم. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ما حال هذا الحديث؟ ذكر عبد الرحمن صحيح. عن من؟ عن ثوبان وعن أبي الدرداء. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بالقيء، قاء فأفطر، فهل القيء من المفطرات؟ فماذا عن هذا الحديث؟ أن يقاء فماذا فتسبب له بالضعف فأفطر. عمن ثبت من الصحابة القول بعدم الإفطار بالقيء؟ عن ابن عباس وعن أبي هريرة. وعمن جاء التفصيل إن تعمد أفطر وإن لم يتعمد؟ ابن عباس من القائلين بأنه لا يفطر. عبد الله بن عمر جاء عنه التفصيل، ثبت عنه. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وعمن جاء عن صحابي آخر؟ نعم يا أخان خالد، عن علي بن أبي طالب وفي إسناد الحارث الأعور. طيب، وصلنا إلى صفحة 634. لا، يقول أخل هناك من يحكم عليه بالإفطار مطلقا تعمد أو لم يتعمد. لا، عندنا هذه هذا القول عن السلف، القول بالتفصيل والقول بعدم الإفطار مطلقا هو الصحيح. قال المسألة الرابعة: بقية الطعام الذي في خلل الأسنان، ما حكم أكله؟ عندك؟ نعم، يعد مفطرا. أما أبو حنيفة فقال لا يفطر وإن كانت كبيرة، هذا فيه نظر. قال: ذهب الجمهور إلى أنه إذا بلع منه شيئا فإنه يعد مفطرا، وهو قول مالك وأحمد والشافعي، وهو الصحيح، لأنه يعد أكل طعام ويمكنه الاحتراز، لأنه يعد أكل طعام ويمكنه الاحتراز منه ولا تدعو الحاجة إليه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفطر، ولا دليل على ما ذهب إليه، والله أعلم أنه يمكن الاحتراز منه بأن يخرجه، ليس صعب أن عليه أن لا يخرجه، بعكس الذي المسألة التي بعدها، وهو ما لا يمكن التحرز منه من فتات صغير جدا مع اللعاب، هذا ما يفطر لأنه لا يمكن التحرز. قال المسألة الخامسة: بقايا الطعام الذي يصاحبه الريق. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. هذا هو الشاهد، أنه شيء مستصعب رده، وذلك أن الإنسان ربما انتهى من طعامه وتمضمض مضمضة جيدة ولا يزال تجد آثار صغيرة جدا مع اللعاب، فهذه لا تفطر، قد أتى بما يستطيع من التخلص والمغمضة. وأما قطعة كبيرة تخرج من بين أسنانه يخرجها، أو صغيرة لكن يستطيع أن يتحرز منها يشعر بها، تلك التي مع الريق لا يشعر بها، أما قطعة يشعر بها يخرجها. قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمدا. قال أبو حنيفة: لا يفطر. وقال سائر العلماء: يفطر. وبه أقول. انتهى. من القائل وبه أقول؟ ابن المنذر. قلت: وما ذهب إليه ابن المنذر والصحيح لكونه طعاما فله حكمه، والله أعلم. المسألة السادسة: ما يوضع في الفم من الطعام للتذوق والمضغ، كأن تكون المرأة تريد أن ترى طعم الطعام فتتذوق على لسانها فقط وتمزق، أو تمضغ لصبيها وتمزق آثار الطعام من فمها، ما حكم ذلك؟ جائز نعم، لكن عليها أو على من فعل ذلك أن يخرج آثار الطعام من فمه. قال: ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا بأس به إذا كان لحاجة كذوق الطعام من القدر والمضغ للطفل ونحوه، وإذا كان لغير حاجة فيكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر. أخرجه ابن أبي شيبة من طريقين: أحدهما فيه شريك القاضي، والثاني فيه جابر الجعفي، والأول ضعيف والثاني متروك. وقد علقه البخاري رحمه الله في كتاب الصيام بصيغة الجزم، وكأنه اعتمد على الطريقة الأولى التي في إسناد شريك القاضي، فإنه سأحفظه، فربما اعتمد عليها، هو سيء الحفظ، ولكن سيء الحفظ قد يقبل منه إذا وجدت قرائن، كان يحكي قصة أو ما أشبه ذلك. ولعل البخاري رحمه الله تسامح في ذلك لكونه أثرا، والله أعلم. قال ابن حزم رحمه الله: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء، لأن كراهة ما لم يأت قرآن ولا سنة بكراهته خطأ، يعني ما يقال حتى بالكراهة، وهم لا يكرهون المضمضة ولا فرق بينهما، أي كمان إنسان يدخل الماء إلى فمه يتمضمض، والماء يفطر، لو بلعه يفطر، ومع ذلك أدخله إلى فمه وبزقه فلا يضر. فكذلك الطعام إذا أدخله إلى فمه لذوقه أو للمضغ للطفل جاز ذلك. قال المرداوي رحمه الله: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البسط، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب. قال ابن حزم رحمه الله: ولا ينقض الصوم مضغ طعام أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه. تنبيه: ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق، قد يصل الطعم بشيء يسير جدا ما ينزل إلى المعدة فلا يسمى أكلا ولا شربا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهو واضح، لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل ويكون منتهى الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك. إذا مجرد وجود الطعم في الحلق لا يمكن أن تجزم ببطلان الصوم بذلك، وإنما إذا تأكد الإنسان أنه نزل شيء من الطعام متعمدا فعند ذلك يحكم عليه بالإفطار. قال المسألة السابعة: مضغ العلك. العلك بكسر المهملة وسكون اللام، بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطك واللبان، المصطك نوع من أنواع اللبان يقال له المصطك. وله حالتان، الأولى أن يتحلل منه أجزاء، والمقصود به العلك الشجري الذي يخرج من الأشجار ويسمى باللبان المر أو البخور أو لبان البخور، فبعضه يتحلل، بعض هذه الأنواع تتحلل وتتفتت ويجري مع اللعاب، فهذا الذي يتفتت وينزل ويذهب مع اللعاب يفطر، وأما الذي لا يتحلل ولا يتجزأ فلا يفطر. قال الأولى ولو حالتان، الأولى أن يتحلل منه أجزاء. قال ابن المنذر رحمه الله: فإن تحلب منه شيء فازدرد. فالجمهور على أنه يفطر، على أنه يفطر، وجزم بفطره ابن قدامة والحافظ ابن حجر ثم العلامة العثيمين رحمه الله. الثانية أنه لا يتحلل، أن لا يتحلل منه شيء. قال ابن المنذر رحمه الله: ورخص في مضغ العلم، في مضغ العلم هذا تصحيف مضحك، في مضغ العلك، قال ابن المنذر رحمه الله: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، وقد كرهه أحمد والشافعي والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي، وذلك لأنه يمتص الريق ويجهد الصائم ويورثه العطش، وذهب ابن حزم إلى إباحته، أنكره العلماء لهذا المعنى من حيث أنه يشق على الصائم، والمشقة الإنسان مأمور بأن يبتعد عما يشق عليه، ولكن ليس أمر إيجاب لكونه لا يفطر، ولكن بعضهم ربما يتحمل العطش فيه. قال النووي رحمه الله: ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر، لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له، يعني هذا الطعم اكتسبه بالمجاورة، ريح اللبان، نعم ما نزل شيء إلى جوفه، إنما الريق صاحب اللبان فاكتسب الرائحة. قال: هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء، يعني قول ضعيف. إذن أكثر العلماء على جواز ماذا؟ العلك إذا كان مما لا يتفتت أو لا يخرج منه ماء، كما هو الشان في اللبان البخور الذي يسمى عندنا اللبان البخور، هذا لا يخرج منه ماء ولا يتفتت، لكن كره العلماء لما يحصل من الجهد والعطش وغيره. جاء عن عائشة أنها رخصت بالعلك في مصنف ابن أبي شيبة ولم يثبت عنها، في إسناده ليث بن أبي سليم، جاء عن عائشة الترخيص فيه ولم يثبت في إسناده ليث بن أبي سليم، ما حاله؟ نعم اختلط، ضعيف بسبب اختلاطه. وجاء عن أم حبيبة الكراهة، كراهة العلك، جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها كراهة العلك، ولم يثبت أيضا. فهو في مصنف ابن أبي شيبة مسلسل بثلاثة مبهمين، مسلسل بثلاثة مبهمين عن رجلين عن أبيه، وعند البيهقي من طريق أو في إسناده مجهول حال ومجهولة عين، في إسناده مجهول حال ومجهولة عين. راجع ابن أبي شيبة الجزء الثالث 37، والبيهقي الثالث 38. نعم يصلح هذا، يتحلب أو يتحلل كله يصلح. ما يتعلق باللبان الصناعي ما حكمه؟ يخرج منه، نعم يخرج منه الماء، يخرج منه الماء فهو من المفطرات. أنا أنظر إلى البيهقي، كتبت المجلد الثالث وأظن أني أخطأت، كأنه الرابع، أن كتاب الصيام في المجلد الرابع إن شاء الله، كأنه حصل خطأ حتى في الصفحة ينظر. نعم صنفنا بشيبة الثالث صفحة 37، كأني نقلت نفس المرجع، كأني نقلت من أبي شيبة من نفس المرجع الثالث 38، انتقلت لصفحة ثانية. نعم ايه نعم، نحن سندي على نبي مثلا ما تذكر عند العامة، تذكر على سبيل التعليم إن إذا أمنت الفتنة. العلم لا يكتم، يعلم، لكن مع وجود فتنة بعض الناس ما يفهم، فأخر المسألة حتى يصبح الناس يثقون بأقوالك. أما مع ابتداء الأمر حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ربما يخرج من المسجد يصيح على طول مباشرة، وربما يستغلها بعض الحزبيين المبتدعة فيثيرها عند الناس حتى يكرهون دعوتك وينفرون منك. يقول هذا يجوز للناس يعلكون اللبان، وتصبح حديث المجالس بمسألة حق، مسألة حق وفيها كلام العلماء، ومع ذلك يتحدث الناس مجالس يتعجبون. فأخر هذه المسألة حتى يأتي الوقت المناسب لذكرها، وإذا أمنت الفتنة الناس يتقبلون فعلمهم، لأن هذا من العلم، والعلم ما يكتم، يبين مع البيان على أن هذا لا، نعم ليس المقصود به العلك الآخر الذي يباع في المحلات والدكاكين. قال المسألة الثامنة ابتلاع النخامة، هل يعد مفطرا؟ لا، حالتان، الأولى أن لا تصل إلى الفم وإلى حده الظاهر، بل تنزل من الدماغ فتذهب إلى الجوف فلا تعد مفطرة. قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق. الحالة الأولى لا إشكال، تكون في الصدر أو في الحلق أو في أو تنزل من الدماغ إلى الحلق مباشرة ولا تخرج إلى الفم، فهذه لا تفطر. الثاني أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها، ففيه قولان، أحدهما المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر، وهو ظاهر ترجيح العلامة بن باز رحمه الله، حيث قال ولا يجوز للصائم بلعها لإمكان التحرز منها وليست مثل الريق، يعني كأنه يجنح إلى أنها تفطر. لم يصرح، لكن كونه منع الصائم وخصص الصائم بالمنع لأنه يرى أنها مفطرة. ثانيهما رواية عن أحمد نصر بن عقيل الحنبلي، وهو وجه شاذ عند الشافعية، أنه لا يعد مفطرا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، هذا قول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية. وهو ترجيح شيخنا مقبل بن هادي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما لأنها لم تخرج من الفم فأشبه الريق، يعني من حيث أن أصلها من الجسد كما هو حاصل في الريق، فالريق أيضا هو يتحلق من رطوبة الجسد من غدد داخلية فيأتي إلى الفم، ينزل من يخرج من هذه الغدد ويأتي من الجسم ويخرج في الفم، فكان فيها شبه بالريق. ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، وهذا القول والراجح والله أعلم، لأن الأصل صحة الصوم، ولا يحكم بفساده إلا بدليل صحيح صريح. وتجنبها هو الذي ينبغي، لأنها أيضا مضرة، النخام مضر لا سيما إن لم يكن مجرد بلغم، بعضكم بلغم، فالنخاعة والنخامة تكون مصحوبة بالبكتيريا، والبلغم قد لا يكون مصحوبا به، فهي من المضرات فينبغي أن يتحرز منها ولا تبلع. ومن نعمة الله أنها تخرج من الجسم، لا، ولذلك إذا أصيب الإنسان بأمراض يعطونه بمسهلات لإخراجها، لإخراج البكتيريا بالنخام والنخاعة، تسمى نخامة ونخاعة، وإذا خرجت يصبح الإنسان يتحسن شيئا فشيئا من المرض الذي حصل فيه، وعلى هذا ينبغي الابتعاد عنها، وقد يجب، نعم قد يصل إلى الوجوب لأنها مضرة. والخلاف المذكور أجراه بعضهم حتى في البلغم، البلغم يأتي غير مصحوب بالبكتيريا، غير مصفر أبيض، يعني شبيه بالريق لكنه لزج، فنعم فبعضهم أيضا يحكم عليه لأنه مفطر، والصحيح في كليهما أنه لا يفطر. وتجنب النخاعة والنخامة هو الذي ينبغي حتى أيضا يتجنب الخلاف المذكور. والقول الذين قالوا مفطر لهم وجه لا بأس فيه، شيء من، نعم في شيء من التمسك، قالوا الفم في حكم الظاهر بدليل أن الماء لو أدخلته هل يضرك إلى الفم المضمضة؟ هل تضر؟ ما يضر. قالوا فالفم حكمه حكم الخارج، حكمه حكم الخارج، فكون النخامة تصل إلى الفم مثل لو وصلت إلى الخارج، لكن هذا ممكن أن يرد عليهم بالريق، الريق أيضا يأتي من الغدد، من غدد الجسم إلى الفم، ومع ذلك ماذا جعل الشرع في الريق؟ أنه ليس من المفطرات بالإجماع، فيلحق به ما يتعلق بالنخام والنخام. طيب أضيفه إلى المراجع المذكورة الدرة المختار، الدرة المختار الجزء الثاني صفحة 400، الدرة المختار الجزء الثاني صفحة 400، طبعا دار الفكر، التاج والإكليل الدرة المختار من كتب الحنفية، التاج والإكليل الجزء الثاني 426، هذا من كتب المالكية، الجزء الثاني صفحة 426، الموسوعة الفقهية 28 صفحة 65 وما بعدها، الموسوعة الفقهية 28 صفحة 65. قال المسألة التاسعة، من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء فدخل جوفه، ما حكمه؟ دخل عليه الماء، عندك رجل يتمضمض للوضوء دخل الماء إلى بطنه، يصوم أو يفطر؟ نعم مفطر، لماذا؟ أنه شرب الماء، لكن هو ما يقصد، نعم يا مراد، ما يفطر لأنه بدون قصد دخل الماء بدون قصد. قال ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لأنه لا يبطل صومه، وهو قول الحسن البصري وترجيح ابن حزم. واستدل بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبالحديث أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، وهو محل. وهذا هو ظاهر ترجيح البخاري ورجح العلامة العثيمين وهو الراجح والله أعلم. وذهب مالك أبو حنيفة إلى بطلان صومه مطلقا. قال الماوردي: وهو قول أكثر الفقهاء، لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرا لصومه، حتى وإن كان ذاكرا لصومه لكن ما تعمد إنزال الماء، مخطئ في هذا. واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبارق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني وجه ما أخذه من الحديث أنه ما أحد يريد أن يشرب من فمه من أنفه، ومع ذلك منعه من المبالغة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا هذا دليل أنه لو بالغ فدخل جوفه أنه يفطر، وليس في الحديث ذلك أنه لو دخل بدون قصد يفطر، إنما فيه أن الإنسان يبتعد عن ذرائع وصول الطعام إلى جوفه أو وصول الماء إلى جوفه. قال: ولا حجة لهم في هذا الحديث، فإن غاية ما في هذا أن الصائم ليس مأمورا بالمبالغة، وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه شيء من غير قصده أنه يفطر، لكن ينبغي له أن لا يبالغ، لكون المبالغة مظنة لدخول شيء إلى جوفه، والله أعلم. يعني تجنب ذلك لأنه مظنة لدخول الشيء إلى الجوف. لا، هو ما نهى عن المبالغة، إنما أمر بالمبالغة للإنسان، واستثنى الصائم أنه لا يبالغ، فيه أنه يكره للصائم المبالغة، لكن لو بالغ نعم لا يأثم، نعم يظهر عدم الإثم، يظهر أنه مكروه فقط. أنه لو كان نهيا لقال لا يبالغ الصائم في الاستنشاق، أو نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، فهذا ليس صريحا بالنهي في النهي، بل فيه أمر غير الصائم بالمبالغة، والمبالغة في غير حق في غير الصائم أيضا على سبيل الاستحباب. وقد قال الصنعاني في شرح هذا الحديث السبل، قال: لو كانت واجبة لأمر بها الصائم مع التحرز، لو كانت المبالغة واجبة لأمر بها الصائم مع التحرز يبالغ إلى حد ما. فالذي يسبح، الذي يذهب يسبح ويصائم، هل وهو يعلم أنه سيشرب ماء إذا سبح، هل له أن يسبح؟ من باب أولى يمتنع، إذا كان منع عن المبالغة فالسباحة من باب أولى. فإذا علم من نفسه التحرز شرع له، ولكن إن كان مظنة يعلم من نفسه أنه في كثير من الأوقات يدخل الماء إلى جوفه فيتجنب، فإن تيقن أو غلب على ظن دخول الماء فماذا يكون حكم السباحة في حقه؟ يحرم عليه. إن غلب على ظن أنه سيدخل الماء أو تيقن أنه سيبلع الماء فما يجوز له أن يدخل. قال: مسألة العاشرة: استعمال الإبر التي في الوريد وفي العضل. الذي يظهر أن هذه الإبر إن كانت للتغذية فتفطر، وإن لم تكن كذلك فلا تفطر. وقد أفتى بهذا سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان رحمة الله عليهم، يعني العبرة بها نوعية الإبرة، إن كانت من المغذيات سواء ضربت من طريق الوريد أو العضل فتكون من المفطرات، وإن كانت لغير تغذية فلا تفطر سواء ضربت من طريق العضل أو الوريد. أما على قول كثير من الفقهاء الذين يقولون وصل الشيء إلى جوفه لأنه قد وصل إلى جوف، فماذا يكون الحكم في هذه المسألة عندهم؟ تقدم معنا من كلام الشافعية ومن كلام الحنابلة يقولون قد وصل الطعام إلى جوف ولا يشترطون أن يكون طعاما، فعلى هذا يكون عندهم من المفطرات لأن الإبرة قد وصلت إلى جوف إلى الجوف، لكن هذا غير صحيح والله المستعان. قال المسألة الحادي عشرة القلس والقلس يصلح الأمران. قال القلس والقلس بفتح القاف وسكون اللام وفتحها، قلس وقلس، هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق، هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق وربما إلى الفم، وقد يحصل ذلك مع الجشاء أو بدون جشاء، يحصل هذا وهذا. متى يحصل هذا؟ عند امتلاء المعدة، وقد يرجع إلى المعدة إذا كان إلى الحلق ويحصل للشبعان. وأما حكمه فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر، وقد نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهما. إذا من تعمد بلعه وقد وصل إلى الفم هنا يحكم عليه بالإفطار، فإذا وصل إلى الحلق ورجع بنفسه لا يفطر. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.